خاف المأمون. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إمام الحنفاء الذي وقف سقوف الجبال الراسيات أمام عباد الأصنام من أبيه وقومه وصمد صمودا عظيما وصبر صبرا عظيما حتى ألقاه في النار وكسر الأصنام بيده عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ورزقه الله أنبياء إسماعيل ويعقوب وإسماعيل وإسحاق، ومن سلالة إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومن سلالة إسحاق يعقوب نبي، ومن سلالة يعقوب يوسف نبي، سلالة أنبياء. ومع ذلك يدعو ربه ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني يا الله وبني، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بني من هو أنبياء. إذا كان هذا إبراهيم الخليل، هذه حاله وهذا دعاء خاص، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهم أضل كثيرا من الناس، الأصنام أضلت كثيرا من الناس، فاجنبني يا الله وبني أن نعبد الأصنام. إذا كان هذا إبراهيم الخليل يخاف على نفسه فكيف لا نخاف، كيف لا نخاف؟ ولهذا قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا كان هذا إبراهيم الخليل الذي كان أمة وحده، إن إبراهيم كان أمة قانتة، والذي قال الله لنبيه: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم، يخاف على نفسه وبنيه من الأصنام من عبادة الأصنام، فكيف نحن لا نخاف؟ ومن نحن بالنسبة لإبراهيم الخليل على نبيه وعليه الصلاة والسلام؟ نعم.
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث.
الفائدة الثانية، هذه الفائدة الثانية.
وأفادك أيضا الخوف العظيم،
وأفادك أيضا الخوف العظيم،
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك
يعني وأفادك هذا الأمر الخوف العظيم، أفادك الخوف العظيم على نفسك. نعم.
فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل، وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوا قائلين: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
نعم، لأن قوم موسى هؤلاء هم الصراط الذين قبل موسى، الذين نجاهم الله مع موسى من الغرق، وأهلك فرعون وقوله رب ينظرون، وهم ينظرون بعينه، ينظرون الله إهلاك الله لفرعون وقومه، وهم مع موسى خرجوا دخلوا البحر لما ضرب موسى البحر بعصا بأمر الله وصار البحر يابسا، سلكوا الطريق ودخلوا في البحر، ثم سلكه فرعون وقومه تبعا لهم، ثم خرج موسى وقومه إلى الجهة الثانية. فلما خرج موسى وقومه من الجهة الثانية وتكاملوا خارجين من البحر، ودخل فرعون وقومه وتكاملوا في البحر، انطبق البحر، أمر الله البحر أن يعود إلى حاله فانطبق على فرعون وجنوده، فأهلكهم الله بالغرق وموسى وقومه ينظرون. فهؤلاء هم الخلاصة مع موسى. فلما مشوا قوم موسى بنو إسرائيل مع موسى مروا على قوم يعبدون الصنم لهم، فقال لهم: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، كيف تقولون هذا؟ أنكر عليهم موسى عليه، قال: إنكم قوم تجهلون، أنتم تنظرون أن الله أهلك عدوكم ما أنتم تنظرون، تقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، إن قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا. فإذا كان هؤلاء الخلاصة مع علمهم وصلاحهم يطلبون هذا أن يقعوا، لكن لما ذكرهم موسى عليه الصلاة والسلام لم يقعوا بالشرك. وكذلك في قصة أبي واقد الليثي رضي الله عنه، يقول: خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين وكنا حديث عهد بالشرك، يعني أسلمنا قريبا، ما مضت علينا مدة ما تمكن الإسلام من قلوب كثير. قال: فمررنا بالمشركين ولهم سدرة، شجرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحة ويتبركون بها ويعلقون بها وقالوا لها ذات النار. فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار أكثر ولا ذات أنوار، اجعل لنا شجرة تمسح بها وتبرك بها أن نعلق عليها أسلحة. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم وقال الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم سوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مقالتهم كما قال اتحاد لأن العبرة بالمعنى، لكنهم لم يقعوا في الشيخ رضي الله عنه لما قالوا هذا عن جهل. فلما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين من هذا الشيخ لم يفعلوه ولم يقعوا فيه. نعم.
واعلم أن الله سبحانه من حكمته لن يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء، كما قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا.
نعم، هذا من الابتلاء والامتحان. الله تعالى له حكمة البالغة حتى يتميز الصادق في إيمانه من غير الصادق. جعل سبحانه وتعالى الحكمتين لكل نبي أعداء شياطين، كذلك جعلنا لكل نبي وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين إنس وجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فهؤلاء الشياطين أعداء للأنبياء يصدون الناس عن طريق الحق ويؤذون الأنبياء ويمتحنون أعداءهم، وكذلك أتباع الأنبياء لهم أعداء ولهم شياطين للدعاة والمصلحين في كل زمان وفي كل مكان. الدعاة والمصلحون لهم أعداء كما أن للأنبياء أعداء، وهذا امتحان وابتلاء من الله حتى يتميز الصادق من الكاذب وحتى يتبين صبر الصابر وحتى يرفع الله المؤمن درجاته بسبب صبره على الأذى وثباته على الدين. الإسلام مين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلم الكاذبين. فطريق الدعوة وطريق الجنة ليس مفروشا بالورود، لو كان مفروشا بالورود ما دخل أحد، كل الناس سلكوا، لكن أمامه عقبات لا بد فيها من الصبر ولا بد فيها من التحمل. يمتحن الإنسان ويصفى حتى يزول خبثه ويأخذ نقيا صافيا كما يمتحن الذهب على النار يصفى ويزول عنه الخبث. نعم. تكلمنا بالأمس ما حضر قل إنه أعلن عن رسالتين كشف الشبهات والقاعدة المراكشية إلهما أعلن عنهم، ورأينا أن نبدأ بكشف الشبهات لأنها تتعلق بتوحيد العبادة وعبارة سهلة وهي مهمة وعظيمة وهي أولى من القاعدة المراكشية، لأن القاعدة المراكشية تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وهي تتعلق بتوحيد العبادة. فنبدأ بتوحيد العبادة الكشف، وإذا بقي وقت بدأنا بالقاعدة المراكشية، وإذا لم يبقى وقت واستوفينا هذه الرسالة في الشبهات يكون هذا مكتب عظيم ونعمة عظيمة. نسأل الله أن يرزق جميع العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج، كما قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه.
نعم، الأعداء قد يكون عندهم علوم وحجج شبه كثيرة، عباد القبور الآن بعضهم عندهم علم عندهم شبهات ويستدلون بآيات من القرآن يقول بعض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم. هذا ولي والله تعالى يخبر أنه لا خوف عليه ولا هم. فأنا أدعوه أطلب منه الشفاعة، هذه من شبهه. قل نعم هذا ولي، إذا كان ولي فصلاحه لنفسه وولايته لنفسه، ما تستفيد من صلاحه ولا من ولايته، أنت تستفيد من عمل كان. ما تدعو الولي، إذا كان ولي تدعوه تدعو الله، اعمل مثل عمله الصالح. فكونه ولي لا يدعوك إلا تدعوه من دون الله وتعبد من دون الله، فلهم شبه ولهم علوم كما قال المؤلف. فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، في مقابلة الرسل لما جاءتهم الرسل صار عندهم شيء من العلوم فرحوا بها يقابلون بها الرسل. نعم.
إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين.
نعم هكذا ينبغي طالب العلم يكون معه سلاح، يكون معه سلاح، والسلاح هو العلم، تسلح بسلاح العلم حتى تقابل الشبه التي يريدها عليك هؤلاء المشركون هؤلاء الوثنيون. الوثنيون عندهم شبه، وهم شبه مثل ما ذكر من الآية إن الأولياء صالحين ولهم جهة عند الله وأنا أطلب الشفاعة منهم، أنا أعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون ولا يرفعون ولا يضرون، لكن أطلب من الله بهم توسلوا بهم. هذه شبهة ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. فلا بد يكون للعلم لطالب العلم يتسلح بسلاح العلم حتى لا تنطلي عليه شبه هؤلاء المشركين. نعم.
فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين.
هذا مقدم هؤلاء المشركين، مقدمهم إبليس. إبليس هو مقدم هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين، كفر وأشرك وامتنع ورفض أمر الله واستكبر عنه وقابل أمر الله بالإباء والاستكبار فكان كافرا. فلما حقق كفره وخلده في النار سأل الله النظرة وينظره إلى ومبعثون فأجابه الله لما له في ذلك من الحكم والأسرار، فأخذ على نفسه وقال لا أقعدن لهم صراطك المستقيم يعني لبني آدم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وصدهم عن دين الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ولا تجد أكثرهم، فالأكثر ليس شاكرين لكن الأقل وقوا على الإيمان والتوحيد وكانوا شاكرين. نعم.
ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجره وبيناته فلا تخف ولا تحزن إنك إذا الشيطان كان ضعيفا.
نعم هذا مش إشارة، إذا أقبلت على الله وحججه وبيناته لا تخف من هؤلاء المشركين ولا تخف من أعداء الله، فإن هؤلاء الشياطين وكيد الشيطان ضعيف، فإن كيد الشيطان كان ضعيف. إذا أقبلت على حجج الله وبيناته واستنرت من نور العلم وتسلحت بسلاح العلم فلا تخف، لكن الخوف على الذي يدخل المعركة وليس معه سلاح، هذا يقتل يهزم. واحد فقط في المعركة بين العدالة ثم مع شيء قاتل بقي مكتوف لديه ما لا يكون مصيره يقتل، لكن إذا كان معه سلاح دافع عنه. نعم. فالخوف على الذي يدخل المعركة بدون السلاح، أما من كان معه سلاح فلا يخاف. نعم.
والعامي من الموحدين يغلب الألف من هؤلاء من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون.
الحمد لله هذا بشارة، الموحد ولو كان عمي يغلب ألف من المشركين لأنهم من جند الله وجند الله هم الغالبون، بركة توحيده وإيمانه واستقامة على دين الله يوفق ويغلب هؤلاء المشركين ولو كانوا علماء، لأن علمهم علم فاسد، علمهم منحرف. هؤلاء المشركين وإن كانوا علماء لكن انحرفوا وفسد علمهم لأنه ليس على نور ولا على هداية، فغلبهم الموحد ولو كان عمي. نعم.
فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسلام.
والحمد لله غالب الشر، جند الله غالبون بالسيف والسلام وبالحجة والمعنى، يغلبون أعدائهم بالحجج ويغلبون أعدائهم بالقتال والمعركة. نعم.
وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
نعم. والسلاح والعلم، العلم يتعلم بسلاح العلم، إذا دخل المعركة وليس معه سلاح هذا هو الذي يخاف عليه. نعم.
وقد من الله تعالى عليها بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين.
نعم. هذا أعظم منه، نزل عليه هذا الكتاب وبعثنا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ونتسلح بالآيات وبالنصوص بالآيات وبالحديث، هذه السلاح. قد من الله علينا بهذا الكتاب ومن الله علينا بهذا الرسول بآب السنة المطهرة، فنتسلح بسلاح العلم وهو النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، هذه سلاحنا أمام العالم. نعم.
فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينطقها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
نعم. هذا بشارة، لا يأتي بطل في شبهة إلا وفي القرآن ما ينطقها ويبطلها. نعم.
قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
الحمد لله، هذه بشارة، كل حجة باطل يأتي بها أهل الباطل ففي القرآن ما ينقضها أو في السنة ما ينقضها، لأن السنة وحي ثاني، ولأن القرآن أرشد إلى عمل السنة وما أتاكم الرسول فخذوه، فالحجة التي في السنة هي حجة في القرآن لأن الله أمر بالأخذ بها، وكل مبطل يأتي بحجة ففي القرآن أو في السنة ما ينقضها إلى يوم القيامة، هذا عام. نعم.
وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا.
نعم.
فنقول
في كلام احتج به المشركون على الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله المجدد، يريد أن يذكر لنا هذه الفائدة. نعم.
فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال تعالى: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
هذا جواب عظيم، جواب مجمل، يستطيع كل إنسان يجيبه به المشرك ولو كان ما عنده علم، جواب مجمل. والجواب يعتمد على الآية، آية آل عمران، وهي قول الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. الله تعالى أخبر في كتابه العظيم أنه أنزل الكتاب، وأن الكتاب منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، وأن طريقة أهل الزيغ يأخذون المتشابه يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. المحكم الواضح المعنى البيت، في آيات واضح معناها بيت، هذا يسمى المحكم. في متشابه المشكلة، مشكلة معناها مشكلة، فأهل الحق يأخذون بالمحكم، والنصوص المتشابهة يردونها إلى محكم ويفسرونها بالمحكم فيتضح المعنى. يفسرون المتشابه مشكل يردونها إلى المحكم واضح المعنى فيتبين بذلك ويزول الإشكال. مثال ذلك: إذا قال النصراني الآلهة ثلاثة، الله ومريم وعيسى، وأنتم في كتابكم في دليل على أن الآلهة ثلاثة، وهو قول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن هذا جمع، هذا دليل على أن الآلهة متعددة، نحن الله وموسى ومريم وعيسى. فنقول له: أنت في قلبك زين، تتعلق المتشابه وترك المحكم. أنا عندي آية محكمات، ويقول تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذه آية محكمة، فأنا أرد المتشابه إليها، أقول: إنا نحن نزلنا الذكر، نحن الواحد المعظم نفسه، هذا معروف في لغة العرب، فأنا أرد الآية المحكمة اللي فيها اشتباه أردها إلى المحكم الواضح المعنى وأفسرها فيزول الإشكال. لكن ما في قلبي زهر بالعكس، يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم الواضح. فكذلك هؤلاء، نقول لهؤلاء المشركين: إذا جاء وقال لك الأولياء لهم جاه عند الله ولهم منزلة، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فأخبر أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال: لهم ما يشتهون عند ربهم، لهم ما يشتهون، أنا أطلب منهم يشتعل عند الله وينقل الحوائج إلى الله، وأنا أعرف أنهم لا يفعون ولا يضرون. هذا آية القرآن قدامك أمامك: لهم ما يشاءون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ماذا تقول؟ وأنت مثلا إذا كنت عامل مثلا تقول له: أنا عندي نصوص محكمة واضحة، وهو أن الله أخبر أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية، قال: ولا إن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله، قل لمن ينظرون فيها إن كنتم تعلمون سيقولون الله، ومن يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله. ثم بين سبحانه أن كفرهم إنما هو بالتعلق على الصالحين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ثم هم كفرة وكذب في هذا القول، قال: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله. هذه نصوص محكمة، بين الله أن المشركين يقرون بتوحيد الربوبية وأن شركهم وكفرهم التعلق بالصالحين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، منهم من يعبد المسيح، منهم من يعبد الشمس والقمر، منهم من يتعلق بالملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: يا هؤلاء كانوا يعبدون. هذا عندي نصوص واضحة دلت على أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وشركهم يتعلق بالصالحين ودعائهم من دون الله وطلبهم الشفاعة وطلبهم الزلفى والقربى منهم. أما النصوص اللي ذكرتها أنا ما أدري إيش معناها، ما أعرف معناها، لكن أجزم بأن كلام الله لا يتناقض، كلام الله لا يتناقض، هذه نصوص واضحة لأن كفر المشركين بالتعلق بالصالح. والآيات التي أتيتها أنا ما أعرف معناها، لكن أجزم وأقطع لأن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام الرسول لا ينافي كلام الله. والله تعالى أخبر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم الواضح. وأما الراسخون في العلم فيقول يؤمنون بشيء، يقول آمنا. فهذا جواب عظيم. أي شبهة يأتي بها كالمشرك يريد بها أن يشبه عليك ويريد بها أن يثبت أنه لا بأس بدعاء الصالحين أو الذبح لهم أو النذر لهم، سيقوم بهذا الجواب. يقول أنا عندي نصوص واضحة محكمة تدل على كفر من تعلق على غير الله، من طلب الشفاعة من غير الله، نصوص واضحة ما فيها كلام. أما النصوص التي أتذكرها أنا ما أعرف معناها، لكن أجزم بأن كلام الله لا يتناقض، وأن كلام الرسول لا يتناقض كلام الله، وأن الذين في قلوبهم زيغ يتعلقون بالمتشابه. فأنت ليش تتعلق بالمتشابه وتفرق المحكم النصوص التي جبتها التي استدلت بها؟ هذا تجعل أن في قلبك زيغ. خذ الآن النصوص المحكمة اللي معي وفسر بها النصوص اللي اشتبهت عليك التي حتى تكون من أهل العلم. أما أن تأخذ نصوص متشابهة يشكل معناها وتترك النصوص الواضحة المعنى، هذا اللي على النصيقة بكذب. أنا عندي نصوص محكمة تدل على شرك ما تعلق على غير الله، وأن الكفار كفار قريش ما كفروا إلا بها، وإن كان قلوب تحت عمومه. أما النصوص التي أتيتها تبين فيها أن الصالحين لهم جاه، أنا ما أنكر الآيات، أنا أقول على الرأس والعين، لكن ما أعرف معناها، لكني أجزم جزمة قاطعة بأن النصوص لا تتناقض ولا ينافي بعضها بعض، بل يوافق بعضها بعض، وكلام الله لا يتناقض وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي كلام الله. هذا جواب مسلم، هذا جواب إجمالي، سيأتي جواب التفصيل. واضح هذا؟ هذا مثل ما قال المؤلف، هذا جواب شديد النافع، لا تتهاون به ولا تستهين به، لكن ما كل احد يوفق له، ما يوفق لها الا اهل الصبر واهل البصيره واهل الحظ العظيم، كما قال الله وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو الحظ العظيم. نعم.
وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن
أنا نقف على الجواب المفصل.
السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نريد أن نسأل عن مباحث التي مرت بنا بالأمس، ما معنى كلمة لا إله إلا الله؟ ما معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله؟ لا معبود حق إلا الله، فالإله معناه المعبود، الإله هو الذي يقصد تعلق دعاء والذبح والندب والرغبة والرهبة، يسمي بعض الناس السيد يقصد. طيب كثير من الناس لا يعرفون معنى هذه الكلمة إلا مجرد الحروف فقط، هل يفيد؟
لا يفيد،
لأن المقصود المعنى، مقصود المعنى، المقصود معناها وهو إخلاص العبادة لله عز وجل. فبعض الناس يفسرها بغير توحيد العبادة. بماذا يفسرها؟ يفسرونها توحيد الربوبية. يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. طيب وش وجه الخطأ في هذا التفسير؟ ما وجه الخطأ؟ نعم ولو كان معناها لا خالق إلا الله لحصل وفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين، ولم يحصل خصومة ونزاع بين الرسل وأممهم. لو كان معناها لا خالق إلا الله لحصلت مصافات وموافقة المشركين مع الرسل، لكن الرسل رحمه الله خاصموا الأنبياء، خاصموا الرسل. إذن بعض الناس في هذا الزمن لا يعرف معنى كلمة التوحيد، لا يعرف منها إلا مجرد التلفظ والحروف، وبعضهم فسرها بتوحيد الربوبية، وهؤلاء يكون المشركون أعرف منهم بمعنى هذه الكلمة. وهذه من المصائب أن يكون كفار قريش أعرف معنى كلمة التوحيد من بعض الناس الذين ينتسبون إلى الإسلام. كيف الوثنيون يعرفون معنى هذه الكلمة وهذا مسلم ينتسب إلى الإسلام ولا يعرف من مجرد الحروف، أو يفسرها بالتوحيد الربوبية لا خالق إلا الله؟ بعض الناس يقول هذه الكلمة ولكنه يقع في الشرك، وقد يكون جاهلا، قد يكون جاهل ولا يعذر بجهله، وقد يكون يفعل الشرك يظن أنه يقربه إلى الله. قد يكون جاهل يتكلم بكلمة، يكون جاهلا أو ساخرا مثل قصة الذين تكلموا في غزوة تبوك بكلمات يريدون أن يقطعوا بها عنهم الطريق، فأنزل الله كفرهم في كل سنة واحدة. قال سبحانه لا تعتذروا قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وبعض الناس يفعل الشرك يظن أنه قريب إلى الله. بعض الناس في هذا الزمن يسأل الموتى أضع الحوائج والمدد في الكربات ويذبح لهم وينظر ويظن أن هذا يقربه إلى الله، يظن أن هذا محبة للصالحين، وهذا محبة للصالحين وتوسل وشفاعة. شرك يفعل الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب ولا يغفر، وصاحب مخلد في النار لو مات عليه ويظن أنه يقربه إلى الله. وهذا يقول المؤلف رحمه الله يفيد الموحد الذي رزقه الله التوحيد ومن الله عليه التوحيد ووفقه للتوحيد وإخلاص في الدين لله، تفيد فائدتين. ما هما الفائدتان؟ الفائدة الأولى الفرح بفضل الله ورحمته، فرح بتوفيق حيث وفقك الله ومن عليك بالتوحيد والإيمان وإخلاص العبادة لله، لو شاء لكنت مثله، فعليك أن تفرح وتقتدر بفضل الله ورحمته، ومع ذلك تسأل الله الثبات والاستقامة على دينه. وهذا الفرح فرح محمود، هو الفرح بفضل الله ورحمته، قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرح هو خير ما يجمع. الفرح بتوفيق الإيمان والإسلام، والفرح بتعلم القرآن وتعليم العلم هذا مطلوب، وهو من الفرح بفضل الله ورحمته. هناك فرح آخر مذموم، هو فرح الأثر والفطر، وفرح أهل الكبائر وأهل الشرك. قال الله تعالى ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. فرح المتكبرين فرح الكبر والأثر والبطر. ومن ذلك الفرح فرح قارون الذي نصحه قومه، قال له قوم لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، هذا فرح الأثر والبطر. الفائدة الثانية ما هي؟ الفائدة الثانية الخوف العظيم. الخوف العظيم يخاف الإنسان على نفسه أن يقع في الشرك وهو لا يشعر، لكن هؤلاء الذين وقعوا في الشرك لهم عقول ولهم أفهام، مع ذلك وقعوا في الشرك
تخاف، تخاف على نفسك، وإذا وهذا الخوف يدعوك إلى لزوم الصراط المستقيم وسؤال الله الثبات على دينه والاستقامة عليه، والبحث والحذر من الشرك قليل وكثير، والبحث والتفتيش والتنقيب عن الشرك وذرائعه ووسائله حتى تحررها، حتى لا تقع فيه. لهذا قال حذيفة رضي الله عنه كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وتسألون عن الشر فخافت أن يدركني. وقال الله تعالى عن إبراهيم الخليل الذي جعله الله أمة واحدة: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. إذا كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقامه العظيم، هو سيد الأنبياء، سيد الحنفاء، والد الأنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام، يسأل ربه أن يجنبه عبادة وأن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام لأنهن أضلن كثيرا من الناس، فكيف بغيره؟ إذا الإنسان يسأل ربه الثبات والاستقامة ولزوم الحق ويحذر من الشرك وذرائعه ووسائله ويسأل عنها ويبحث عنها حتى لا يقع في الشرك ولا يشرك. المؤلف رحمه الله يقول إن من حكمة الله أنه ما بعث نبي إلا جعل له أعداء من شياطين الإنس والجن. ما الدليل؟ الدليل على أن الأنبياء لهم أعداء من شياطين الجن والإنس. دليل وكذلك جعلنا لكل نبي نبي عدوا من شياطين الإنس والجن. إذن كل نبي وكل رسول له أعداء يقفون لدعوته بالمصائب من شياطين الجن والشياطين، يتعاونون تعاون بعضهم بعضا، يوحي بعضهم الى بعض يصرف القول. وكذلك الدعاء، كذلك الدعاء هم اتباع الرسل، لهم لهم اعداء يقفون في طريق دعوتهم ويصدون الناس عنها. فالعلماء ورثه، العلماء والدعاء والمصلحون هم ورثه الانبياء، فلهم اعداء كما ان العبد اعداء، يقفون حجر عقرب فترة الدعوة. إذن لا بد من الصبر والتحمل، ولا بد من أخذ السلاح والعدة. والسلاح هو العلم، تسلح بسلاح العلم، ولا بد من الصبر الداعية والعالم والمصلح. وكذلك الأنبياء أمرهم الله بالصبر، قال الله لنبينا عليه الصلاة والسلام: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم رجل لما قسم النبي قسمه قسما في حنين، قال رجل: اعدل فإن هذه قسمة ما ولد بها وجه الله. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله موسى، لقد أولي بأكثر من هذا فصبر. وقال الله تعالى في الكتاب العظيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا. فلا بد من الصبر، لا يستطيع الإنسان أن يقوم بالدعوة إلا حتى يصبر، كما أنه لا يستطيع أن يؤدي الواجبات وينتهي المحرمات إلا بالصبر، فكذلك أيضا الدعوة لا بد لها من الصبر. طريق الدعوة وطريق الجنة وطريق السعادة ليس مفروشا بالورود، ولكن أمام عقبة شدائد لا بد من التحمل والصبر. والعاقبة بعد ذلك العاقبة تكون للأنبياء ولأتباعه، وإن أصابهم في أول أمر شدة. ولهذا قال هرقل ملك الروم لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه أن الحرب حجال بينه وبينه، ينالون منه وينال منه، قال: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. لأنها قرأ في كتب السماوية السابقة، كان نصرانيا يقرأ في الإنجيل في التوراة، قال: كذلك الرسل تبتلى، يعني في أول الأمر ثم تكون لها العاقبة. والله تعالى هو العاقبة المستقيم. لكن لابد من الصبر والتحمل في أول الأمر على الشدائد. كذلك طلب العلم يحتاج إلى صبر وتحمل، ثم بعد ذلك يذوق الإنسان حلاوة العلم. لكن في وقت الطلب لابد من الصبر والتحمل والسهر الليالي والصبر على مزاحمة ركب طلبة العلم أمام العلماء وقراءة كتب العلماء والتواضع لأهل العلم حتى يستفيد منهم، تخلق بخلق آداب العلم وتأدب بآدابه. لا بد من الصبر والشدة في أول الأمر. ولهذا ذكر العلماء بعض قال إنه لا بد لطالب العلم من صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب بسبب هذه الدواء. من لم يصبر ما يحصل على العلم. لا بد من الصبر. كثير من الشباب يحبون الخير عندهم استقامة لهم ما عندهم صبر على طلب العلم ولا على حضور الحلقات. وإن كانت الحلقات الآن عندنا ليست كحلقات العلماء السابقين، العلماء السابقين كانت الدروس مستمرة ليلة نهار، بعد الفجر درس وبعد الظهر درس وبعد المغرب درس وبعد العشاء درس، مستمرة دروس. أما عندنا دروس أسبوعية تذوق. ومع ذلك تجد الطلبة يحضر أسبوع وأسبوع ثاني ما يحضر، يحضر أسبوع وأسبوعين ما يحضر، يحضر شهر وشهرين ما يحضر. ما يحصل طلب العلم هذا. لا بد من الصبر والاستمرار والثبات. ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل الشرك قد يكون لهم علو، عندهم علو، فلا بد لطالب العلم أن يتسلح بسلاح العلم حتى يقابل الشبهة. ما هو الدليل؟ ما الدليل على أن أهل الشرك قد يكون عندهم علو وحجج؟ الدليل نعم، هذا يدل على أنها هذا قابل الرسل. لما جاءت رسل مبينات فالحب عندهم العلم، فقبلهم الرسل بما عندهم من العلم علومهم، هي وإن كانت علوم باطلة يعني كلهم عندهم شبه. فلا بد لطالب العلم أن يتسلح بسهل حتى يقاتل هؤلاء، قاتلهم بسلاح العلم يقاتل شبههم، يدبر هذه الشبهة التي يريدونها ويدحرها حتى تزول ولا تقف في طريق الدعوة ولا في طريق العلم الصحيح. ذكر المؤلف رحمه الله أن من الشبه أن المشركين قد يريدون الشبه على المسلم الموحد، وقد لا يكون هذا المسلم موحد، لقد لا يكون طالب علم، وإنه موحد ليس عندهم من العلم ما يرد به على هؤلاء. لكن هناك جواب شديد ذكره المؤلف رحمه الله. أولا نريد إعراض الشبهة التي يريدها بعض الناس على بعض طلبة العلم. ما هي الشبهة؟ نعم، يعني يقول الوثني أن أو المشرك يقول أنا الصالح لهم جاه عند الله، وأخبر الله أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. فأنا أطلب الصالحين مما أعطاهم الله، لهم ما يشاءون لا خوف عليهم ولا هم، أنا أطلب منهم أن يتقرب أن يقربوني إلى الله وأن يشفعوا لي عنده، وأنا أعرف أنهم لا يخلقون ولا يخلقون. ويأتي بالآيات، هذه الآيات تدل على أنه لا بأس بالتوسل به بقول الله. وقد يكون إنسان ما عنده استطاعة على الرد. وذكر المؤلف رحمه الله جوابا إجمالي. ما هو الجواب الإجمالي؟ قال إنه جواب شديد، فإنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم قد أوتي الصبر. ما هو الجواب؟ نعم، نعم. أولا لا بد من الآية، نقول أن الله تعالى أخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب وأن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، كما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هن أم الكتاب يعني أصله المحكم، آيات محكمات الواضحات المعنى التي لا إشكال فيها، وأخر متشابهات هي التي يشكل معناها. ثم قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ هن آيات هن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. فأخبر الله أن أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المشتبهة المتشابهة ويتركون النصوص المحكمة الواضحة. فأنت أنت ذكرت آيات نصوص على العين والرأس لكن أنا ما أدري ما معناها، لكن الله تعالى أخبر في كتابه العظيم أن المشركين يكفرون بتوحيد الربوبية ولا يتأثر من خلقه ولا يقول الله ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السماء والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرجون من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. وهذا واضح، نصوص واضحة بأن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية. وكذلك بين الله تعالى في كتابه أن شركهم إنما هو طلب الشفاعة وطلب القرب أو الجاه. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه آيات محكمات واضحة بينة لا لبس فيها ولا إشكال أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وأنهم يدعون الصالحين يطلبون منهم القربى والجاه يطلبون منهم الزلفى والقربى والشفاعة. هذه لا إشكال. أما ما ذكرت من الآيات ما أعرف معناها، لكن أنا أجزم بأن كلام الله لا يتناقض وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغير كلام الله. هذا جواب الشيء. فأنت الآيات التي أوردتها تستدل بها على أنه يجوز التعلق بالصالحين هذا ليس بصحيح، يعني عندنا آية نصوص محكمة واضحة تدل على أن المشركين يشركون بها وأنها مقرّبة في الربوبية. فأجزم بأن وهذه آيات محكمات نصوص محكمة لا يشكل فيها. أما الآيات التي ذكرتها ما أعرف معناها، لكن أجزم بأنها لا تناقض الآيات المحتوى التي ذكرتها لك بل توافقها، وإلا لزم التناقض في كلام الله والله كلام منزه عن التناقض كما أنها لا تنافي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب سديد. نعم، كل ما أتت نصوص يريد بها أن يثبت أنه يجوز التعلق بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجه تسجد الكربات ولا كف عند حد. عندي نصوص محكمه تبين ان الشرك مشرك بها وانهم يقرون بتوحيد الربوبيه، فلا يمكن ان تكون النصوص التي اتت بها تناقض هذه النصوص، لابد ان توافقها لان كلام الله يوافق بعضه بعضا. هذا جواب سديد بكل احد حتى العام، لكن لابد يكون معه شيء من العلم يعرف هذا آية آل عمران وأن الله أخبر أن الآيات منها محكمات منها متشابهة، ويعرف الآيات التي فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية والآيات التي فيها أن المشركين قصدوا أن المشركين حينما دعوا الصالحين قصدوا القربى والزلفى والشفاعة. هذه تكون عنده يفهمها وعندها أصل، فإذا شبه عليه المشرك بشيء يقول قف عند حد، أنا عندي شيء ثابت واضح المعنى من النصوص لا يمكن أن ينقض كلام الله بعض البعض. نعم، ثم جاءوا تفضل.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاءهم عند الله، وأطلب من الله بهم فجاوزه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر، ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه. فإن قال
هذه الشبهة الأولى المجاور تخطئ، إذا قال أنا أعترف وأقر بأن الله بأنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا ينفع إلا الله ولا يضر إلا الله، وأقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك فضلا عن يملك لغيره فضلا عن عبد القادر الجيلاني اللي كانوا يعبدون عبد القادر الجيلاني أو فلان أو فلان، فأنا أعترف بأن الرسول لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، وغيره من باب أملا لا يملك نفسا ولا ضرا لا يملك نفسا نفعا ولا ضرا، لكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه، وأنا أطلب من الله بهم أطلب من الله بالتوسل بهم، يقربوني إلى الله وينقل حوائجي إلى الله ويشفع لي. أما اعتقاد أن غير الله خالق، لا، ما أعتقد أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يفعل إلا الله ولا يضر إلا الله، وأعتقد أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا وغيرهم باب أولى، فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا فعبد القادر من باب أولى، القادر الجيلاني أو سيد البدوي أو الدسوقي أو نفيسة أو زينب أو بن علوان أو غيرهم لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، لكن الصالحون لهم جاههم عند الله وأنا مذنب وما أقرب مني إلى الله، فأنا الآن أتوسل بهم أطلب من الله بهم يقربون إلى الله ويشفعون، فقل له حالك هي حال المشركين سواء حالك هي حال المشركين، فالمشركون الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرهم واستحل دماءهم وأموالهم يعتقدون أنه لا يخلق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا يفعل إلا الله ولا يضر إلا الله، ويعتقدون أن أوثانهم لا تملك نفسا نفعا ولا ضرا وإنما يطلبون منها القربى والشفاعة. واقرأ عليه الآية، تقرأ عليه قول الله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله سبحانه، هذه حال المشركين. واقرأ عليه قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، إذا ماذا يطلبون منهم؟ القربى يقربون إلى الله ويطلبون الشفاعة، ما قالوا أنهم يخلقون ولا قالوا أنهم يرزقون ولا قالوا أنهم يضرون ولا قالوا أنهم يسعون، فهذه هي حالك كحال المشركين، فأطبطت هذه الشبهة. الشبهة الثانية،
فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين من الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما، فجاوزه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها لله وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين الآيات ثم
نبين لهم الآيات
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون، قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، واذكر قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد
عرفت أو أعرفت عرفت أعرف يصلح عرفت على تقدير حمزة الاستفهام يعني يجوز عرفت وعرفت المعنى نعم. فقل له
أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال
انتهى هذا الشبهة الثانية هو جواب وهو أن يقول إن هذه الآيات التي في قوله يقول تعالى والذين يتخذون من دون الله ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاءهم عند الله إنما هي في الأصنام إنما هي في عباد الأصنام والأوثان وأنا ما أعبد الأصنام والأوثان حتى تجعلني مثلهم. هذه الآيات وهذه النصوص نزلت في عباد الأصنام والأوثان الذين يعبدون الله والعزى وأنا أتوسل بالصالحين أطلب من الصالحين ما أتوسل بالأصنام والأوثان كيف تجعل الصالحين مثل الأصنام والأوثان وكيف تجعلهم مثل عباد الأصنام والأوثان أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا أعبد الأصنام ولا أدعو الأصنام ولا الأوثان وإنما أطلب من الصالحين فقط الزلفى أنا مذنب وأطلب من الصالحين أطلب من الله بهم بالتوسل بهم فقط ينقل حوائج إلى الله وغير الله. فهذه الآيات التي قلت إنما نزلت في عباد الأصنام والأوثان فكيف وتجعلني كعباد الأصنام والأوثان وأنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكيف تجعل الصالحين مثل الأصنام والأوثان؟ ما الجواب؟ الجواب أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عباداتهم متنوعة ليس كلهم يعبد الأصنام والأوثان فقط بل منهم من يعبد الأصنام والأوثان ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائكة وكلهم قصدهم مثل الأصنام يقصدون التقرب بهم والتوسل بهم والزلفى والشفاعة. وتقرأ عليه الآية تقرأ عليه قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب بين الله أن الذين يدعون هم ويعبدون من الله هم يبتغون الوسيلة إلى الله يطلبون القرب إليه إن هم صالحون فهم عبدوا أناس صالحين يعبدون الله ويطلبون القرب والزلفى إليه من الملائكة والأنبياء وغيرهم. وقرأ قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت أعلم. فهذا عيسى نبي وهذه أمه صديقة ومع ذلك عبد من دون الله هم أصنام. ولهذا قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام وانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يضحكون. وكذلك الملائكة عبدوا هم أصنام وأوثان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء أيكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فتقول لها أعرف أن الله كفر عباد الأصنام وعباد الصالحين فعرف أن الآية نزلت في عباد الأصنام وفي عباد الصالحين فالمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبارة متنوعة منهم من يعبد اللات والعزى ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد المسيح عليه السلام وأمه ومنهم من يعبد الصالحين والأولياء ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر عبارة متنوعة لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه بحكم واحد جميعا وهو أنه كفرهم جميعا واستحل دماءهم وأموالهم واعتبرهم مشركين. وبهذا تفصل هذه الشبهة وتجوز. طيب ما الفرق بين الشبهتين؟ أريد واحد يفرق بين الشبهتين، الشبهة الأولى والشبهة الثانية. نعم لا تنظر في الكتاب. هذه الشبهة الثانية، الشبهة الأولى نريد أوضح. نعم ولا يضر فضل عن غيره، وأنا مذنب وأنا أقرب من الله به فقط، أنا أعرف أعترف بأن الله وأقر بأن الله هو خالق الرازق النافع والضار المدبر، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لغيره نفعا ولا ضر فضل عن غيره، أنا أقرب من الله بهم، أدعو الله ما أدعو الصالحين لكن أنا أقرب من الله بهم التوسل به، بل يدعو الصالح يدعوهم لكن يريد منهم الزلفى والقربى والشفاعة. وجوابه أن يقال مقالتك هي مقالة المشركين سواء بشر، فالمشركون يطلبون القربى والشفاعة. الشبهة الثانية كان اعتراض على الجواب، جواب الشبهة الأولى. نعم في عباد الأصنام والأوثان يعبدون الأشجار والأحجار، وأنا ما أعبد الأصنام والأوثان وإنما أطلب من الصالحين، صالحين لهم جاه، أطلب من الصالحين، صالحين لهم جاه.